السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. معكم سمير علي مندي ونجيب بلاي، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بنشرة بأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل نظم ياسين. فإلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الشرطة العراقية الاثنين أن عدد قتل التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط بغداد الأحد ارتفع إلى 155، بالإضافة إلى أكثر من 500 جريح. التفجيران اللذان وقعا في منطقة الصالحية بالقرب من وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد أسفر أيضا عن تدمير العديد من السيارات وألحق أضرارا مادية جسيمة في المباني المجاورة. وفي إدانته للتفجيرين قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان إن هذه المحاولات الرامية إلى عرقلة التقدم الذي يحرزه العراق لا تضاهي شجاعة وصمود الشعب العراقي وعزمه على بناء مؤسسات قوية، وسوف تقف الولايات المتحدة إلى جانب العراق شعبا وحكومة باعتباره صديقا وشريكا، بينما يستعد العراقيون لإجراء الانتخابات في مطلع العام المقبل. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في بيان إن هذه الهجمات الإرهابية الخسيسة تهدف إلى تقويض التقدم المذهل الذي أحرزه العراق نحو الاستقرار والاعتماد على النفس. نقل عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان القول إن الغرب يعامل إيران معاملة مجحفة في شأن برنامجها النووي. وأفادت وكالة الأناضول للأنباء الاثنين بأن أردوغان صرح بذلك في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة الفضائية، وقال فيها: نحن لا نؤيد وجود أسلحة دمار شامل في إيران وفي منطقتنا. بحسب تعبيره، أردوغان يبدأ لاثنين زيارة إلى طهران تستغرق يومين. وفي المقابلة التي بثت الأحد قال إن الظلم والإجحاف إن من الظلم والإجحاف الضغط على إيران، بينما تمتلك دول أخرى تلك الأسلحة، على حد تعبير رئيس الوزراء التركي. من جهته ذكر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكية الاثنين أن بلاده إما ستشتري الوقود النووي لمفاعل بطهران أو ستوافق على خطة أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقضي بأن ترسل يورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج لمزيد من المعالجة. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرنا عن متكي قوله إن قرار إيران في شأن تدبير الوقود اللازم لمفاعل طهران سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة. أعلن رسميا في تونس الاثنين فوز الرئيس زين العابدين بن علي لولاية خامسة بنسبة 89.62% من الأصوات. وفي الانتخابات النيابية التي أجريت بالتوازي فاز حزبه حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ب 161 مقعدا من أصل 214. وأفادت مصادر رسمية بأن مرشح الرئاسة عن حزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة حصل على 5.1% من الأصوات، فيما حصل مرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على 3.8% ومرشح حركة التجديد على 1.57%. يذكر أن بن علي الذي يبلغ 73 يتولى منصب الرئاسة في تونس منذ عام 1987، وكان فاز في انتخابات عام 1999 وعام 2004 بنسبة فاقت 90%. في لاهاي رفض زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كاراداتش الاثنين حضور بدء محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كاراداتش يمثل نفسه في الدفاع وهدد بمقاطعة بداية المحاكمة قائلا إنه يحتاج مزيدا من الوقت لتحضير دفاعه، كما نفى جميع تهم جرائم الحرب الإحدى عشرة الموجهة إليه بسبب الحرب البوسنية. من جهته أعلن القاضي أوجون كوان أن المحاكمة ستبدأ مرة أخرى غدا الثلاثاء على أن يلقي الادعاء مرافعته الافتتاحية. وفي تصريحات أدلت بها لوكالة رويترز للأنباء، أعربت نيرميلا العضو في رابطة أمهات سربرينيتسا عن استيائها لعدم حضور كاراداتش الجلسة الافتتاحية للمحاكمة، مضيفة القول:
اليوم تبدأ محاكمته ونحن لسنا متفائلين، إذ أن المحاكمة سوف تستغرق وقتا طويلا، كما أننا سمعنا بأنه لن يحضر الجلسة. نحن أمهات من سربرينيتسا نشعر بالغضب إزاء هذه الإجراءات التي تتخذها المحكمة، وذلك لأننا نريد الحصول على العدالة ومعرفة الحقيقة خلال بقائنا على قيد الحياة.
وفي مدينة دريسدن ألمانيا بدأت الاثنين محاكمة رجل اتهم بقتل مصرية في محكمة ألمانية، وذلك في قضية أثارت الرأي العام في العالم الإسلامي. وكان حادث طعن مروى الشربيني حتى الموت أثار اتهامات بأن ألمانيا تتسامح مع حوادث كراهية الأجانب. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة. إلى اللقاء في رأس الساعة المقبلة.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام ورقة حياة لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول في أحد محاوره عودة العنف إلى العراق كرسالة سياسية والزيارات المكثفة للمسؤولين الأمريكيين. وضمن فقرة تقارير المراسلين نتابع مؤتمر الاستثمار العراقي ينهي أعماله بواشنطن ونتائج المشاركة قريبا. ممثلو الأندية الرياضية يطالبون بحل الاتحاد العراقي لكرة القدم. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن يوم آخر من أيام الخير. أما ديار بامرني وعبر حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على موضوع تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وبصحبة الزميل عادل محمود نتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية، وبرفقة الشاعر العراقي فالح الدراجي نتابع برنامج مبعدين حيث يستضيف اليوم الكاتب والشاعر الدكتور سعد الصالحي. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين صحف بغداد والصحف الكردية وأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عربية، كما ستستمعون إلى فترات مخصصة لتقارير المراسلين نتابع فيها آخر التطورات حول قانون الانتخابات ومقترحات المجلس السياسي للأمن الوطني بشأن الانتخابات في كركوك وآراء مسؤولين أمنيين وحكوميين حول تفجيرات الأحد الدامي، ونستمع إلى دعوات عدد من النواب إلى عدم الإسراع بإعادة اللاجئين العراقيين قسرا، كما سنتعرف على الاستعدادات الجارية لإقامة معرض بغداد الدولي، ونواصل متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم وننقل لكم تحياتي أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات طيبة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن مستمعين الكرام دعونا نتابع آخر تطورات الملف العراقي وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
ساعة
سلام الله عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. ثانية، العنف الدموي ينطوي على رسالة سياسية. وزيارات المسؤولين الأمريكان مشاركة في حلحلة الملفات أم تدخل؟ اتفاق على إنجاح الاستثمار في العراق. ترأس رئيس الوزراء نوري المالكي اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني في وقت متأخر الأحد لمناقشة الهجمات التي استهدفت منطقة الصالحية مع القادة العسكريين وضباط الشرطة، بحسب بيان للناطق باسم الحكومة. المالكي وأثناء زيارته موقع الحادث اتهم حزب البعث وتنظيم القاعدة بالوقوف وراء التفجيرات التي سقط جراءها المئات من الضحايا، وشدد على أن هذه الهجمات لن تؤثر على العملية السياسية التي تتجلى في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ توقع في مقابلة مع قناة العراقية الأحد دعم قوى إقليمية لمنفذي الحادث الذي يعد الأكثر دموية منذ أكثر من عامين بحسب وكالة فرانس بريس، لكنه أكد على التماسك أمام العنف وقال:
تفرض هذا النوع من العنف، تفرض هذا النوع من الحياة على العراقيين. الشعب العراقي اختار طريقة عبر صناديق الاقتراع، اختار مسارا سياسيا يبعد هذا الخوف وشبح الخوف والظلام الذي عشناه لعشرات السنين بنظام حكم شمولي لا يفهم إلا لغة الدم. وهذا ما يجري الآن هو استمرار لتلك الحقبة، لكن أنا متأكد بأن الشعب العراقي شجاع وصبور، وقلت لك مرة أخرى أقول أصبر وأشجع من سياسيين، وأشجع قطعا من هؤلاء الأقزام الذين يحاولون أن يرجعوا العراق إلى العهد السابق وإلى النظام السابق بأن يتسلطوا عبر هذا الدم وعبر هذا الموت، لكن هيهات.
ويرى المحلل السياسي نبيل جاسم أن تفجيرات الأحد وما سبقها تأتي ضمن ما يمكن تسميته بالجريمة السياسية التي تسعى لإعاقة خطوات بناء النموذج الديمقراطي في العراق. وبين نبيل جاسم:
نستطيع نسبيا أن نصطلح على ما يجري اليوم بالجريمة السياسية، لأنه حتى في الشارع العراقي اليوم، حتى عند السياسيين ومواطن الشارع الاعتيادي، أن ما يجري اليوم هو ليس فقط جريمة لاستهداف المشروع الديمقراطي في العراق، وإنما كلما زادت وتيرة الاقتراب من الانتخابات ربما نشهد مثل هذه الأعمال. ربما كانت العملية أيضا جزء من عمليات التصفية أو التسقيط السياسي، سيما وأن العديد من الأطراف السياسية في الحكومة العراقية اليوم تعتقد أن ما يمكن أن تدخل به إلى الانتخابات يندرج تحت نافذة المنجز الأمني.
ويلاحظ المحلل السياسي أن تصريحات المسؤولين الحكوميين عقب الحادث خلت من الاتهام المباشر إلى جهة إقليمية محددة، بعكس ما تردد عقب حادثي تفجير وزارتي الخارجية والمالية في آب الماضي. نبيل جاسم قال:
المتحدث باسم الحكومة أنا أعتبره كان للموضوعية، كان تصريح ناضج في أنه لم يوجه أصابع الاتهام إلى جهة معينة من خارج الحدود، وقال الأمر يخضع للتحقيق. ولكن أيضا نكتشف أن هناك أسلوب تنظيم القاعدة مثلا، الأعمال الانتحارية لا يمكن لأي حزب أو سياسي أن يقوم بمثل هذه الأعمال، وأن هذا الموضوع هو جزء مهم من ثقافة القاعدة. فعملية الاتهامات على مدار اليومين الماضيين، الحقيقة أنا كنت أتابع تصريحات المسؤولين، هذه المرة بهذه الحادثة تحديدا لم يكن هناك تعجل في إطلاق الاتهامات لجهة.
وردا على سؤال عن مدى تشابه المشهد السياسي والأمني في العراق بما شهده لبنان منذ سنوات، اتفق المحلل السياسي نبيل جاسم على أوجه شبه بين المثالين، ما قد يدعم المخاوف من تصعيد لاحق.
جزء من الخارطة الطائفية وجزء من خارطة الطائفية السياسية الموجودة في لبنان يمكن مقايستها على الوضع العراقي. أشوف أيضا أنه الفاعلين على الساحة اللبنانية هم أيضا فاعلين على الساحة العراقية. هناك حتى وعي لدى السياسيين العراقيين المشاركين في الحكومة أو اللي خارج الحكومة، وهناك توقعات من الأجهزة التنفيذية أنه نعم هذه المرحلة أو المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد عمليات تفجير ويمكن أن تشهد عمليات تصفية تحت لافتة أمنية، ولكن العمق مالها عمق سياسي بامتياز.
ما زلت مستمعي الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. زيارة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس إلى العراق ولقاؤها كبار المسؤولين سواء في الحكومة المركزية أو حكومة إقليم كردستان بدت ذات علاقة بالخلافات والجدل السياسي. وبرغم أهداف زيارة رايس المعلنة والمتعلقة بمسألة خروج العراق من طائلة الفصل السابع وقضية المحكمة الدولية، فإن النائب عن الكتلة العربية المستقلة عبد مطلق الجبوري رأى أمرا آخر في الزيارة. الجبوري قال:
ستقدم نصيحة كما ترى هي في حقيقة الأمر قضية كركوك بيد أبناء كركوك أولا وآخر أبناء كركوك الأصليين، ولكن كل عمل خير من أي جهة نحن نشكرهم عليه. أتوقع ستمارس ضغوط وستقدم نصيحة إلى نرى مجريات المفاوضة، نجد المفاوضين أبناء كركوك مع البرلمان خصوصا يكون كل خصوصية لكركوك، وأتوقع الضغط راح يكون باتجاه أن كركوك لها خصوصية في نفوس العراقيين كل العراقيين.
ويتفق النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان مع الجبوري في أن السفيرة الأمريكية حرصت من خلال لقائها المسؤولين العراقيين على تشجيع توافق بشأن قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد مهم للجانب الأمريكي من أجل عدم التأثير على مواعيد انسحاب قواتهم من العراق بحسب تعبيره.
بدون شك موضوع الانتخابات لابد، يعني ما هو واحد شوف أي أمريكي وين ما تشوفه ويقول لك انتخابات لازم يصير كذا كذا، يعني صاروا هم مهتمين بالقضية أكثر من العراق، تدخلاتهم كالعادة لازم يصير فلان تاريخ ولازم كذا ولازم فلان. طبعا الولايات المتحدة هدفها أنه هالمشكلة تنحل حتى القانون يخر وحتى الانتخابات تصير في موعدة 16-1، لأنه إذا تأخرت الانتخابات يأثر على الانسحابات الأمريكية كما قالوا.
تكرار زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى العراق في وقت تشهد فيه الساحة السياسية خلافات عميقة حول عدة قضايا عدها النائب عن الكتلة الصدرية علي الميالي محاولة للتدخل في الشأن العراقي اعتاد الجانب الأمريكي على ممارستها بحسب رأيه. ويعرب الميالي في حديثه لإذاعة العراق الحر عن مخاوفه في أن تحمل التدخلات الأمريكية تأثيرات سلبية على العملية السياسية. الميالي قال:
يعني أنا أعتقد أن الموضوع أساسي هو جاء ليصب في هذا الجانب، هي قضية الانتخابات وقانون الانتخابات وتأثيرها على انسحاب القوات الأمريكية. نحن لدينا تخوف بأن قد يكون للتدخل الأمريكي الآن سلبي وليس إيجابي.
وكان بيان لوزارة الخارجية السبت ذكر أن الوزير زيباري والسفيرة رايس تناولا في مباحثاتهما كيفية إخراج العراق من تبعات وأحكام الفصل السابع، ومناقشة طلب العراق من الأمم المتحدة تسمية موظف دولي رفيع المستوى لزيارة العراق للتحقق من حجم ومدى التدخلات الخارجية. وأخيرا، يبدو أن رهان الحكومة العراقية من أجل تطوير الواقع الخدمي والاقتصادي يتجه نحو إنجاح خطط الاستثمار ومحاولة تذليل كل الصعوبات لاستقبال المستثمرين وبدء مراحل البناء والإعمار. أشهر حضور رئيس الوزراء نور المالكي مؤتمر الاستثمار العراقي الأمريكي في واشنطن مؤخرا على رأس وفد رفيع أشار إلى جدية الحكومة في تشجيع وكسب المستثمرين وتهيئة مستلزمات إنجاح مشاريعهم. ويبين المتحدث باسم هيئة الاستثمار ثائر الفيلي أن المؤتمر خرج بنتائج إيجابية بعد سلسلة اللقاءات مع المستثمرين الأجانب، وتحدث الفيلي عن صورة الاستثمار في العراق التي تم توضيحها في واشنطن قائلا:
كانت النتائج إيجابية على صعيد المستثمرين الأجانب، فهموا ما هي الاستثمارات في العراق، ما هي النشاطات الناجحة اقتصاديا في العراق، كيف يتصلون بأصحاب العلاقة من العراقيين لتسهيل أمرهم في حياة الاستثمار في الوزارات المعنية في المطارات، ناقشنا الكثير من العقبات التي واجهها المستثمر إذا كانت من الناحية اللوجستية من الناحية المالية، كذلك تطرقوا باللقاءات الجانبية وكانت مهمة جدا للمعضلات والمشاكل التي من الممكن أن يواجهها المستثمر، فكانت هي عبارة عن توضيح الصورة حول وضع الاستثمار في العراق.
ثائر الفيلي كشف عن الضمانات التي تتعهد بها الدولة للمستثمرين الأجانب لضمان عملهم وأمنهم وأموالهم مفصلا.
هي نفس الضمانات بالحقيقة التي تقدم للمستثمرين في داخل وفي المؤتمرات الماضية، لم يكن هنالك ضمانات جديدة وإنما توضيح ضمانات مثل ضمان الميجا على سبيل المثال، هو ضمان الاستثمار الأجنبي في البلد، هذا يشمل كل دول العالم، العراق عضو في مؤسسة الميجا التي تضمن الاستثمار. هنالك ضمانات أخرى محلية قدمت، ضمان الحماية الأمنية، ضمان الأموال، ضمان المساعدة اللوجستية في التنقل، بعض الضمانات المحلية قدمت على صعيد اللقاءات الجانبية.
من جانبه يشدد رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي على أن حرصا متزايدا من الدولة وأجهزتها والمحافظات فضلا عن المواطنين يؤمن بضرورة تشجيع الاستثمار في العراق، وبيّن الأعرجي:
الكثير مما سواء في دوائر الدولة أو من أبناء الشعب العراقي الكريم يدركون أن إعمار البلاد لا يمكن أن يتم إلا بالاستثمار الأجنبي المباشر أو رؤوس الأموال العراقية في الخارج توظف لبناء البلد. يعني إذا تسألني هذا السؤال قبل سنة هل موجودة نفس القناعات، أقول لك لا، أقل بكثير. الآن القناعات متوفرة لدى شرائح كبيرة، الدولة وأجهزتها طريقة لتتعامل مع الفرص الاستثمارية، دخول في حوارات مع مستثمرين ومع رجال أعمال زائرين، طريقة العمل واهتماماتها. وعلى مستوى المحافظات الكل يتبارى، يعني اليوم أكو شيء جديد في العراق، المحافظات تتبارى وتتنافس ما بينها للحصول على أفضل فرصة لبناء محافظتها. هذا شيء ما كان موجود، ينتظرون كليتهم أن الدولة بمركزيتها توفر الأموال وتدخل ما يمكن إدخاله لهذه المحافظات لأعمال البناء والإعمار.
لكن بعض الاقتصاديين ورغم اتفاقهم على أهمية المؤتمرات الاستثمارية يشددون على دور أكبر من الحكومة لترتيب البيت الداخلي وتأمين المستلزمات الكافية لإنجاح الاستثمار، ومنها القطاع المصرفي بحسب الخبير المالي الدكتور أحمد البريهي.
المؤتمرات تقدم معلومات، تروج لفرص الاستثمار في العراق، تبين للمستثمر الأجنبي الإمكانات المتاحة للمستثمر في الاقتصاد العراقي والحجم الكلي للاقتصاد العراقي وآفاق النمو، وهذه كلها جيدة. وأيضا تعرف المستثمر بما هي التشريعات قيد الإصدار وما هي اللوائح التنظيمية التي سوف تعدها الوزارات القطاعية لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي. ولكن نحن يجب أن نهيئ شركاء وطنيين من القطاع العام والقطاع الخاص، شركات وطنية عراقية هي تستقبل المستثمر الأجنبي وتسهل مهمة الاستفادة من الخبرة الأجنبية. وأيضا نحتاج إلى تهيئة قطاع المصارف، لأن الاستثمار الأجنبي أصلا يبدأ بفتح حساب في مصر، هكذا يبدأ، لأنه الأموال لا تنتقل بأكياس عبر الحدود وإنما تنتقل بقنوات مصرفية. هذه الخطوة الأولى، أول مرة يدخل فيها الاستثمار الأجنبي البلد هو يدخل يفتح حساب في مصرف والتعامل المصرفي مع المستثمر.
وتثير تفجيرات يوم الأحد الماضي التي استهدفت عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية في الصالحية وسقط جراءها المئات من الضحايا، تثير سؤالا متجددا أن هل يوقف العنف منهج الانفتاح على الاستثمار؟ رئيس هيئة الاستثمار وفي اتصال مع إذاعة العراق الحر شدد على جدية العراق لفتح الاستثمار برغم التحديات الأمنية بحسب قوله، وأوضح قائلا:
احنا لم نقل ان الامن مستتب تماما ولم ندعي ذلك، هذه يبدو لي قدرنا واحنا راح نتعايش وياه لفترة. المرارة كبيرة والألم كبير وخسارة الدم العراقي عزيز علينا، ولكن الإصرار على التقدم وإعادة بناء البلاد هو الرد الحاسم على هذا العدوان الجبان والغادر. في الوقت اللي كانت هناك اللوعة والأسى والأسف في شوارع بغداد لمن سقط، كانت هناك وفود أجنبية تتعامل وتبحث بشكل واقعي ومنطقي مشاريعها وآفاقها المستقبلية للعمل في العراق.
رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي بدا متفائلا متفقا مع القول بأن من يحصل على فرصة أسرع للاستثمار في العراق سيكون هو الأربح.
يعني مؤكدا الفرص ما راح تكون، يعني تنتظر الجميع إلى ما لا نهاية، فمن يأتي أولا بالتأكيد يحصد الشيء الأفضل والأحسن، وهذا هو يعني ما يجري فعلا. يعني كثير من الشركات اللي تجي تشوف فرصة واعدة وكبيرة، وهناك دعم كبير من جانبنا لكل من يتقدم، وهذه يعني فرص ما مواتي على طول الخط. أكيدا من يأتي أولا يأخذ من ما يستحقه.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
ولا
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم.